الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب القياس. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا: ما للصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فيلتحق بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما. وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس، فهي ذات انتقاض مسيلة. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. هذه الأبيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى متعلقة بالقياس. والقياس الجمهور على أنه من الأدلة الشرعية، بل إن بعضهم يدعي الإجماع على أنه من الأدلة الشرعية، ومما يستدلون به: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قالوا: والميزان هو القياس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي جاءت بولد أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: كذا. قال: هل فيها من أسود؟ قال: نعم. قال: أن له ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعه. قال: فذلك كذلك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. وذكروا أن عمر بن الخطاب كتب إلى موسى إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه آمرا له بنحو ذلك، فقال: ارجع المسألة إلى نظيرتها. وذكروا أن الصحابة كانوا يعملون بالقياس، إلا أن القياس أنواع من حيث ما يكون فيه القياس ينقسم إلى قسمين: قياس في التوحيد وقياس في الفقه. وقياس التوحيد الجمهور على منعه، بل الإجماع قائم على منعه إذ كان يؤدي إلى تمثيل أو تشبيه أو نحو ذلك. وهو في هذا الباب ثلاثة قياسة: قياس التمثيل، وقياس الشمول، وقياس الأولى. فقياس الأولى ربما يثبته بعض أهل العلم، يقولون كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، والمراد بالكمال هنا الكمال المطلق. وقياس في الفقه، وقد تقدم قول أهل العلم فيه، وهو منقسم أيضا إلى قياس صحيح وقياس فاسد. فالقياس الصحيح المبني على الأدلة من الكتاب والسنة على ما يأتي بيانه، والقياس الفاسد هو المخالف لدلالة الكتاب والسنة. وهناك أنواع أخرى نذكرها بعد التعريف. قال: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. القياس لغة التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح حمل فرع، رد الفرع هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. عندنا النبيذ هذا فرع يرد إلى الخمر، هذا أصل في حكم الخمر حرام والنبيذ حرام. ما العلة الجامعة بينهما؟ الإسكار. قال: وأركانه أربعة: الأصل وهو المقيس عليه كما في المثال السابق الخمر، الفرع وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وهو في المثال السابق النبيذ، حكم الأصل وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه وهو في المثال السابق التحريم، الوصف الجامع هذا هو الرابع وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع وهو في المثال السابق الإسكار. وينقسم القياس إلى جلي وخفي. أما القياس الجلي فهو ما قطع فيه بنفي الفارق وتكون علته منصوصة أو مجمع عليه أو مجمعا عليها، وهذا لا يحتاج إلى ذكر العلة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلو قال قائل: أنا لا أكل وإنما ألبس، يقال له: أنت في حكم الآكل. فهذا قياس جلي، إذ أن الله عز وجل حرم أكل أموال الناس بالباطل. والقياس الخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن العلة منصوصة أو مجمع عليها، ومثلوا له بقياس القاتل بالمثقل على القاتل بالحد. فلو قتل رجلا بسكين متعمدا فهو قتل عمد يجب فيه القصاص، وإن قتله بخشبة كبيرة متعمدا فبعض أهل العلم لا يلحقه بقتل العمد، وإنما يقول هذا شبه عمد، لأن الأصل في القتل أن يكون بماذا؟ بالمحدد أو ما يقوم مقامه. فهنا ربما بعض أهل العلم قاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد فجعله بابا واحدا، وبعضهم قال لا، ذاك شبه العمد، والمعلوم أن شبه العمد لا يقع فيه القصاص وتغلظ فيه الدية. وأيضا من القياس الخفي ذكروا فيه قياس النبيذ على الخمر، مع أنه العلة ظاهرة، لكن يقول ما احتاج فيه إلى ذكر العلة فهو خفي، وما لم يحتاج فيه إلى ذكر العلة فهو جلي. يقول لعلة جامعة في الحكم، أي أن القياس يتم لعلة جامعة في الحكم. ويعني ما هو السبب الذي من أجله حكم بهذا الحكم؟ الغرر، النجش، الإسكار، غير ذلك من العلل. وليعتبر ثلاثة في الرسم، أي أنواعه ثلاثة، أنواعه ثلاثة لعلة، وهو القياس الأول، وهو من حيث تقسيم القياس إلى علة، من حيث العلة أقصد، قياس العلة، وهو ما صرح فيه بالعلة، فيكون الجامع هو العلة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني العلة هنا التكذيب، فهددهم الله عز وجل بالإهلاك إن سلكوا ذلك المسلك. هذا قياس العلة. الثاني قياس الدلالة، هو ما لم يذكر فيه العلة ولكن ذكر لازم من لوازمها كأثرها أو حكمها. يعني الأولى قال فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، ما سبب الهلاك؟ التكذيب، العلة في تكذيبهم. الثانية كقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالله عز وجل يبين أنه قادر على إحياء الموتى كما أنه أحيا الأرض، فالأصل القدرة على إحياء الأرض، والفرع القدرة على إحياء الموتى. والنوع الثالث قياس الشبه، حيث يتردد الفرع بين أصلين كإلحاق العبد بالحيوان أو بالإنسان، فمن نظر إلى أن العبد يباع ويشترى ويورث ألحقه بالبهائم، ومن نظر إلى أن العبد له كرامة ألحقه بالإنسان، لكن الجماهير يلحقونه بالبهائم من حيث أنه يورث ويباع ويشترى ويرهن، حتى أن بعضهم ربما لا يوجب القصاص فيه لحديث هو ضعيف، لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد، لأنهم جعلوا العبد كالبهيمة، فكيف يقتل الإنسان الكريم في مثل هذا؟ إذن علمنا الآن أن القياس ينقسم إلى جلي وخفي، وإلى قياس في التوحيد والفقه، وإلى قياس صحيح وفاسد، وإلى قياس من حيث العلة ثلاثة أقسام: علة ودلالة وشبه، وبقي القياس الطرد والعكس، قياس الطرد والعكس. مثلا من كذب مثل تكذيبهم ناله ما نالهم، هذا قياس طرد. والعكس أن الموحد لا يناله هذه المهانة وإنما يناله الخير، يسموه طرد وعكس. مثلا تقول المؤمن للجنة، قياسه أن الكافر للنار. بعد أن بيّن أن الأقيسة ثلاثة من حيث العلة، وهو قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، أراد أن يدلل عليه ثم اعتبر أحواله. قال: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع، كقول أف وهو للإيذاء منع. يعني لماذا منع الله عز وجل قول أف للوالدين؟ لأنه يؤدي إلى أذيتهما، فقياسا عليه الضرب من باب أولى، الضرب ممنوع من باب أولى، لأن الأذية حاصلة، فالعلة موجبة للحكم وهي الأذية، الضرب موجب للحكم وهو الأذية. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. يعني التعليل لا يوجب الحكم، وإنما الحكم يؤخذ بالنظر إلى الأصل. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كالبالغ أي للنمو. يعني الآن الصبي هل هو في التكليف كالبالغ؟ ليس بينهما يعني تقارب في هذا الحكم ولا تعليل لهذا الحكم، لا كصبي مكلف يعني الكبير البالغ مكلف والصبي غير مكلف. لكن المال مال الصبي كمال البالغ من حيث ما يجب عليه فيه، فمن هذه الناحية يعني يأخذونه قياس دلالة، قياس دلالة، ويوجبون الزكاة في مال الصبي كما يوجبونها في مال البالغ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذ أن المعتبر في هذا أن الزكاة من أسباب نمو المال. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، وهو قياس الشبه. قياس الشبه فرع تردد بين أصلين، ومثلنا له بالرقيق، إذ يقاس إما على البهيمية وإما على الإنسانية في حالة الإتلاف. رجل رجم عبدا فأتلفه، إذا ألحقناه بحالة البهيمية ما الذي يجب عليه؟ هل يجب القصاص؟ يجب القيمة، يجب القيمة، يقول هذا عابد يورث ويباع ويشترى ويستمتع به، ما عليك إلا القيمة، إما أن تشتري عبدا مثله وإما أن تعطيه مالا مثله. قال: فيلتحق بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، يعني يلتحق بالذي التعلق به أكثر، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف، لأنه لو ألحقناه بالحر للزم القصاص ولزم أشياء كثيرة، حتى الدية ربما تضاعف تكون كدية الحر 100 من الإبل. لكن لما كان حكمه حكم الرقيق أو حكم البهيمة لم يحكموا بهذا الحكم. قال: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا للأصل لأصله في الجمع. بدأ في شروط القياس، وقد ذكر بعض أهل العلم 10 شروط، وبعضهم ذكر أقل من ذلك. فأولا نذكر شروط القائس، وهو الذي يقيس. الأول ألا يوجد في المسألة نص أو شروط قبول القياس، هذا يسمى ألا يوجد في المسألة نص. إذا وجد في المسألة هذا حلال وهذا حرام، هل نذهب إلى القياس؟ رجل يقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تقول: أنا سأقيس هاتين الركعتين على صلاة الضحى أو نحو ذلك. لا، لأن هنا قد جاء النص. الثاني أن يصدر القياس من عالم، لا يقيس الجاهل. وهذا القيد كان يذكره الشيخ مقبل كثيرا، يقول: يجوز للعالم أن يقيس ولا يلزم غيره بالقياس. الثالث أن يكون القياس في نفسه صحيحا. فإذا توفرت هذه 3 شروط صار القياس مقبولا. وأما شروط جواز القياس الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا، إما بنص أو إجماع أو باتفاق الخصمين، يعني يتفقون على ثبوت هذا الحكم، فعند ذلك يقيسون الفرع على الأصل. أما إذا كان المقيس أو القائس والمخالف له كلاهما مخالف في هذا المسألة، يقول: يا أخي هذا ما هو من هذا الباب، إذا قال لك هذا ما هو من هذا الباب كيف تقيس؟ فلا بد أن يتم الاتفاق على أن باب الأصل والفرع واحد، وأن الحكم واحد بعد النظر إلى العلة. 2 أن توجد العلة في الفرع بتمامها، العلة في الفرع بتمامها، كالإسكار كالربا كغير ذلك. 3 أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقولا، أما ما لا يعقل معناه فلا يجوز القياس عليه، كعدد الركعات، عدد الركعات مثلا الفجر عددها 2 ركعات والظهر 4، إذا ذهبت تقيس صلاة على صلاة في هذا العدد ما تستطيع، لأن هذه مسألة توقيفية على الدليل، فلا يقاس إلا في شيء غير معقول، يعني في شيء معقول، معقول العلة ومعقول الحكم. 4 أن يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص مخالف لحكم الأصل، ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص مخالف لحكم الأصل. مثلا الأصل واجب والفرع مستحب، فلا يصلح أن تقيس الفرع على الأصل لأن الحكم مختلف. أو يكون الفرع مستحب والأصل مكروه، ما يتم هنا قياس. 5 أن يكون حكم الفرع كحكم الأصل، أي في الوجوب أو الندب. 6 أن يكون العلة متعدية، العلة يصلح أن تكون للفرع وتكون للأصل. 7 أن تكون العلة ثابتة بنص أو إجماع، كعلة الإسكار ثابت تحريمه بنص أو إجماع. 8 ألا يخالف العلة أيضا ولا إجماع، ألا تخالف العلة نصا ولا إجماعا، لأن التقديم للنص هنا، إذا تخالفت العلة فيقدم النص والإجماع. 9 أن تكون العلة وصفا مناسبا لترتيب الحكم، فلا يصلح التعليل بالوصف الطردي، كان يقول: جاء رجل أسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كذا، فأنت تقول: إذن كل أسود يلزمه هذا الحكم، أو جاء رجل طويل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا. إذا تقول كل طويل يلزم هذا الحكم، هذه أمور لا تلزم، لأن هذا وصف طردي لا دخل له في الأحكام الشرعية. عشرة، أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية، أي لا يكون في التوحيد على ما تقدم بيانه. قال: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، المين هو الكذب، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، يعني أن يكون الأصل ثابت وقد اتفق الخصمان على ثبوته، بحيث يحاول الآخر في إقناع الثاني بثبوت القياس. وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد. العلة هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل، وتسمى بالمناط والمؤثر والمظنة والسبب والجامع. ومعنى تطرد أن توجد حيث يوجد الحكم، ويوجد الحكم حيث توجد العلة، يعني متى وجد العلة وهي الإسكار وجد الحكم وهو التحريم، ومتى وجد الحكم وهو التحريم كان الإسكار هنا في هذا المثل بعينه، بحيث لو انتفت العلة لم يثبت القياس، مثل تحريم الهبة على تحريم البيع يوم الجمعة. الآن البيع يوم الجمعة بعد الأذان بعد أذان الجمعة ما حكمه؟ حرام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو قال واحد: الهبة هي عقد مناولة، يعني يعطيه شيئا هدية، أو كذلك عقد إيجار أو عقد بيع، يعني ما هو عقد بيع، عقد عقود عامة كالهبة والأخذ والعطاء، فمن جعلها يعني العلة واحدة قاسه على البيع وقال يحرم البيع والهبة والعطية وغير والوقف، جميع أنواع المعاملات تحرم بعد الأذان الأول، ومن جعلها مختلفة في العلة قال لا يحرم إلا البيع، لأن البيع أصلا يأخذ وقتا وربما أخذ وعطاء، أما هذا لا يلزم. ومن الأمثلة أيضا يعني زواج المرأة نفسها قياسا على صحة بيعها، هذا أيضا قياس فاسد بعد أذان الجمعة. نعم بعد أذان الجمعة، بارك الله فيك. يعني مثلا من الأقيسة التي لا تصح لعدم اتفاق العلة زواج المرأة نفسها قياسا على صحة بيعها، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن النص يخالف في هذه المسألة، وأيضا لم يجوز لها التصرف الكامل في جميع شؤونها. قال: وشرط كل علة أن تطرد في كل معلول معلولاتها التي ترد، يعني أن تكون العلة في المقيس وفي المقاس عليه في الأصل وفي الفرع. لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس، فهي ذات انتقاض مسجلة، يعني لم ينتقض لفظا، لا يكون العلة منتقضة لا في لفظها ولا في معناها، بل تكون مضطردة في جميع الأحوال مسجلة، كأنه يريد مطلقا. فإذا تم الانتقاض في اللفظ أو المعنى فهي منتقضة مطلقا، لا قياس هنا ولا شيء من هذا القبيل. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم. مثلا: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، ما السبب الذي من أجله أمر بالانتشار؟ أذية النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا لا حرج عليكم، هل يجب عليهم الانتشار؟ لا يجب عليهم، فهم يقولون الحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم، فهي التي له حقيقة تجلبه وهو الذي لها كذاك يجلب، أي أن الحكم يدور مع علته، فإن وجدت العلة اتفق الحكم، وإن اختلفت العلة اختلف الحكم. هذا ملخص لهذا الباب، ونسأل الله عز وجل العون والسداد. والظاهرية يردونه، الظاهرية يردونه مطلقا، وهكذا المعتزلة ومن إليهم، وأما الجماهير فهم يقبلونه، إلا أن بعض المتأخرين كالشيخ مقبل رحمه الله وربما الشوكاني ربما فصلوا وقالوا بالقياس في الجملة جائز، القياس في الجملة جائز، إلا أن القائس لا يلزم غيره بأخذه، وهذا القول منهم بسبب أنهم لا يرونه دليلا، يعني كما يراه الجمهور. الجمهور عندهم الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم ما الاعتذار أو ما الوجه الذي يسلكه هؤلاء الذين لا يرون القياس؟ لأن ما كل مسألة نزل فيها نص بعينها، يعني ما هناك كل مسألة نزل بها نص بعينها، فهناك أمور حادثة لم تكن موجودة في الزمن الماضي، وأمور موجودة لكن حملت على أمر منصوص عليه، فيقولون نحن نعمل بالعموم، فإن الله عز وجل أنزل القرآن وأوحى بالسنة، وفيها مصالح العباد الدينية والدنيوية، مصالح العباد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإذا ما من مسألة إلا وهو وحكمها في الكتاب والسنة. إذا قال ذاك حكمها بالقياس، يقول له لا، ما هو القياس، نحن نحكمها بعمومات الأدلة، بعمومات الأدلة، والمعنى متقارب، المعنى متقارب. مثلا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهذا يأخذ لا يقيس الخمر، أقصد النبيذ أو الحشيشة أو كذا على الخمر، لكن يأخذ عموم كل مسكر حرام، يأخذ هذا العموم ويعمل به. وهكذا مثلا في باب الآن الديمقراطيات والانتخابات وكذا، ما عندنا أدلة الديمقراطية حرام، ما عندنا أدلة الانتخابات حرام، لكن عندنا أدلة كثيرة في تحكيم شرع الله وفي السير على ما سير عليه السلف، فنستدل بهذه العمومات على تحريم هذه المستجدات. إذن المسألة تعود إلى الأدلة العامة، والله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما من مسألة إلا وتستطيع أن تحكم فيها، مثل قوله مثلا، مثل قولهم فلا تقل لهما أف، الذي يحرم الضرب يقيس الضرب على التأفيف، على التأفيف، فهذا يقول لا أنا ما أقيس، لكن إذا كان ربنا عز وجل قد نهى عن التأفيف الذي هو أدنى الأذى، فمن باب أولى النهي عن الضرب، فيأتي بأدلة عامة، وأيضا ليس من الإحسان إلى الوالدين ونحو ذلك، فهذه مسألة. لكن الذي عليه الجماهير أن القياس معمول به، لكن بشروطه، إذا توفرت الشروط ما يكون، يعني تستطيع أن تقول عنه قياس صحيح، وتستطيع أن تقول هو عمل بعمومات الشريعة. ولذلك تجد أن الحنفية زلوا في هذا الباب، باب القياس، زللا عظيما، وذلك أنهم يعني تعمقوا فيه بدون النظر إلى العلة وإلى الحكم وإلى ما يتعلق بذلك. مثلا يحرمون على الرجل أن يغسل زوجته، يحرمون على الرجل أن يغسل زوجته، أولا هذا فيه خلاف للنص، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، أو نعم الحديث. الأمر الثاني أن يعني قياسها على الأجنبية بعيد، قياسها على الأجنبية بعيد، أولا ماتت وهي زوجته وما زالت في عدته وفي هذا الحكم، يعني ما زالت أقصد إن كان هو الميت هو ما زالت في عدتها، وإن كانت هي الميتة يرجى أن تكون زوجته في الدنيا كما أيضا يرجى أن تكون زوجته في الآخرة. فالشاهد أنهم يذهبون إلى الأجلس الفاسدة، وبهذا وقعت لهم مخالفات كثيرة. ومن أجل هذا تكلم الناس في القياس، بسبب قياس الحنفية تكلم الناس في القياس وبدعوا أصحاب القياس، حتى قال الشعبي أيري في القياس، وقال أول من قاس إبليس، وكلام شديد ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه المتفقه، والحمد لله رب العالمين. وأما ابن حزم له كتاب اسمه الصادع يرد به على أصحاب القياس ويشنع في هذه المسألة، لكن لابد من التفصيل. وهذه قد بوب البخاري أظن في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة على ما يشعر بما بأنه يرى القياس والأقيسة، لكن كثير من الأحاديث التي ساقها في بيان القياس ربما يقال هي لا تدل على القياس، وإنما هي تدل على الأخذ بعمومات الشريعة، والكل واسع، أهم شيء أن تثبت الأحكام بشروطها سواء كانت قياسا أو كانت بعمومات الشريعة، والحمد لله.